الداعية الإسلامي محمد حسان حفظه الله ورعاه، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا الصرح الطيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، والله الذي لا إله غيره ما شعرت في نفسي أنني أساوي حبة رمل وطئتها نعال العلماء، بل ووالله أذكر نفسي دوما بقول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. بل والله لا أرجو الله، وأكرر القسم، لا أرجو من الله عز وجل إلا أن أكون من طلاب العلم المخلصين الصادقين، فأسأل الله أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أشهد الله أنني أشعر بسعادة غامرة، فها هي المرة الأولى التي أدخل فيها هذا المكان الطيب الذي أكرر دائما أنه مكان مبارك طاهر، وأن هذا المنبر منبر طاهر طيب مبارك. ما توقعت أن يكون المسجد بهذه العظمة، وأسأل الله عز وجل أن يتم بناءه على خير وشقى، وأن يؤسس ويؤصل ويقعد بنيانه على التقوى، وأن يبارك في القائمين على أمر هذا البناء وأمر الدعوة في هذا المكان، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفهم، وأن يبارك في أوقاتهم وأموالهم وأعمالهم وأولادهم، ليرفعوا لنا بأمر الله هذا البناء الذي أسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله فاتحة خير لهذا البلد الكريم، وأن يجعله غصة في قلوب وحلوق المجرمين والمنافقين. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع محاضرة هامة عنوانها أدب الخلاف. وكعادتنا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. اولا، الخلاف شر وعذاب. ثانيا، انواع الخلاف. ثالثا، اسباب الخلاف. واخيرا، ادب الخلاف. فاعرون القلوب والاسماع جيدا، فوالله ان هذا اللقاء من الاهمية بمكان، والله اسأل ان يجعلني واياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا، الخلاف شر وعذاب. ايها الخيار الكرام، لا ينكر عاقل منصف على الاطلاق اننا نعيش الان صحوه اسلاميه مباركه تتمثل في شباب في ريعان الصبا وشواق في عمر الورود، كوكبة كريمة من الفتيان والفتيات. أتت هذه الكوكبة من جديد لتمشي على ذات الطريق الذي مشى عليه محمد بن عبد الله. تمشي هذه الكوكبة على الشوك، تسري بدعوتها بين الصخور والحجارة كسريان الماء. تنزلت في كل بقاع الارض كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والارض العضة. انه وعد الله، ويحلو لي ان اكرر، صبح تنفس بالضياء واشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقى، وشبيبة الاسلام هذا فيلق في ساحة الامجاد يتبع فيلقا، وقوافل الايمان تتخذ المدى دربا، وتصنع للمحيط استورقا، وما امر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب واعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، قدر تدفق. من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا فطرق جيلنا لما سما قطرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاج حين أبى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتصرف إيماننا بالله؟ أتصرف إيماننا بالله في عصر تطرف بالهوى وتزلف؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا، إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا، إن التطرف وصمة في وجه من حولوا الحسنة رمادا محرقا. شتان شتان بين النهر يعجب ماؤه، والبحر في الملح الأجاج تمزقا، فيا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، يا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر سابق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك اسبقا. اننا نرى الصحوة في كل بقاع الارض، لا نراها في مصر. اسأل الله ان يحفظ مصر وان ينمي الخير في مصر، فوالله ان الخير في مصر. لا نرى الصحوة في مصر بل ولا في البلاد الاسلامية، وانما نرى الصحوة في بلاد الكفر، بل على ظهر حنعة الكفر في الارض امرها. ابشركم واشهد الله من باب البشارة والله اعلم بنيته، انني كنت منذ شهر فقط تقريبا اخطب الجمعة في مسجد الفاروق، وها هو احد اخواننا صلى معي الجمعة يشرفنا الان، فقد جاءنا زيارة وابى الا ان يزورنا في الله فجزاه الله خيرا. كنت اخطب الجمعة في مسجد الفاروق في بروكلين في نيويورك. المسجد 4 صوادق 4 ادوار. اعلن الاخوة عن خطبة الجمعة في التلفاز وفي المساجد، فاقبل الى المسجد المسلمون من ولايات تبعد عن المسجد ب4 ساعات في الطائرة. ووالله يا اخوة رأيت بعيني ان الاخوة قد فرشوا للمصلين خارج المسجد. قلت وعد الله عز وجل، حتى قلت للاخوة وانا على المنبر، لا اشعر الان انني اخطب في امريكا على تراب قلعة الكفر في هذه الارض، وانما والله اشعر انني اخطب بين الموحدين في مصر. وعد الله. الصحوة الان اكبر حدث انساني في النصف الثاني من القرن العشرين. واقول لكم بمنطقني بلغة يحسوها الامل وبقلب يملأه اليقين، لان هذه الصحوة قد بدأت بالفعل تنقل الامة من مرحلة ازمة الوعي الى مرحلة وعي الازمة. شبابنا الان يتكلم عن اليهود. شباب الصحوة الان يعرف تاريخ اليهود الاسود. شباب الصحوة الان يعرف الولاء والبراء. شباب الصحوة الان يعرف هذه السلة او يعرف هذه السلة التي لمعت واحيطت بهالة من الدعاية الكاذبة، احيط بهالة من الدعاية لتغطي هذه الهالة الدعائية انحرافهم من هؤلاء الذين ربوا في مدارس اعداء الدين ثم عادوا الينا لينفتوا سموم فكرهم العسل النكس. شبابنا الان يعرف هؤلاء من امثال محرر الدين، من امثال المفتح الاجتماعي الاول للازهر، من امثال عميد الادب العربي الى اخر هؤلاء. شباب الصحوة الان يعرف حقيقة تاريخهم الاسود. انتقلت الامة في غالبها على ايدي شباب هذه الصحوة من مرحلة ازمة الوعي الى مرحلة وعي الازمة. ثم انظروا ايها الاباء الكرام وايها الشباب الاخيار الى دعاتكم وشيوخكم الذين يبصرونكم الان ويعلمونكم على مستوى العالم، سترون ان الغالبية من هؤلاء من الشباب. من الشباب. وعد الله عز وجل. فلا ينكر الان الصحوة الا اعمى، الا من عمي بصره بعد ان عمي بصيرته. الصحوة الان هي محط الحديث ومحور الحديث على مائدة المفاوضات لكل زعماء العالم. ان اجتمع زعماء الشرق، ان اجتمع زعماء الغرب، ان اجتمع زعماء العالم العربي، الصحوة هي محور الحديث. وان تحدث الاعلام عن الصحوة بلغة التطرف والارهاب والوصوليين والوصوليين والمتطرفين والارهابيين، فان الحديث في الاصل عن الصحوة وعن شباب الصحوة. اسأل الله ان يبارك فيها وان ينقيها وأن يجعلها قصة في حروق المجرمين والمنافقين، وأن يرد الأمة على أيدي شبابها ردا جميلا إليه، إنه هو مولانا وهو رب العالمين. ولكنني أصارحكم أيها الأحباب بأن هذه الصحوة إن لم يمتن ربنا عليها بحداة صادقين وعلماء مخلصين ليصححوا للصحوة ولشبابها الانحراف العلمية بل والحركية بل والعملية، لتبدد جهد الصحوة كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. اللهم احفظها يا رب العالمين. إن الصحوة تحتاج إلى العلماء العاملين والدعاء الصادقين الذين لا يجاملون الصحوة على حساب المنهج. يقف الداعية وإن ظن أن أحبابه وطلابه سيقبضون عليه، فليعلم يقينا أنه لا يعمل لحساب مخلوق، إنما يعمل من أجل مرضاة الخالق. لو خشيت أن تقول خوفا من أن تتهم فصحح الأوبة وجدد التوبة، فإنك تحتاج إلى صدق نية وإخلاص سريرة وتصحيح عمل. ولا يكاد يا أحبابي يختلف اثنان ممن يعملون الآن للإسلام أن العقبة الكؤود التي تقف في طريق الصحوة وفي طريق الحركة الإسلامية هي الخلاف، التشرذم، التهاوش. فالخلاف شر وعذاب، ويكفي أن تعلم أن الذي حذر من ذلك هو الملك التواب وهو سيدنا سيد الأحباب. حذر من ذلك الملك التواب وحذر من ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالفشل قرين التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع يبدد القوى، التنازع يبدد الجهود ولو كانت جبارة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، واجعلنا من أهل رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم ولذلك خلقهم. الخلاف شر. وأود أن أنبه أحبابي من طلاب العلم ومن الدعاة إلى هذا الحديث الذي يتردد في الغالب على ألسنة البعض، ألا وهو: خلاف أمتي رحمة. هذا حديث باطل لا أصل له. فالخلاف شر وعذاب. وهنا يحسن بنا أن نبين لحضراتكم أنواع الخلاف حتى لا ينسحب هذا الحكم على نوعي الخلاف. فالخلاف ينقسم إلى قسمين، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة، أنواع الخلاف. النوع الأول: خلاف في أصل الملة، وهذا هو الذي قال الله عنه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. اتفق على ذلك أئمتنا ابن تيمية والشافعي والحافظ بن رجب والإمام ابن حزم وغيرهم من أهل الأحكام وأهل الأصول، قالوا بأن الخلاف المذكور والوارد في الآية إنما هو خلاف في أصل الملة، فمن خالف التوحيد كان أهلا لعذاب الله وخرج من رحمة الله. فكل فرق الضلال التي خرجت عن القرآن والسنة خارجة عن رحمة الله وهي أهل لعذاب الله. تدبر معي جيدا. إذا هذا هو النوع الأول من أنواع الخلاف، خلاف في أصل الملة. فكل فرق الضلال كالخوارج كالقديانية كالبهائية كالرافضة بطوائفها، فرق الضلال التي شذت عن القرآن وسنة سيد الرجال فهي التي خرجت عن رحمة الكبير المتعال وهي أهل لعذاب الله عز وجل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمن كان على القرآن والسنة فهو أهل الرحمة أو أهل للرحمة، ومن شد عن القرآن والسنة فهو أهل للعذاب وللنعمة. النوع الثاني من أنواع الخلاف والخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية. الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، وهذا باتفاق أئمة السلف أنه لا إشكال فيه ولا غرابة فيه، بل لقد أثبت الله لأهله محض الرحمة. فأول من اختلف في الفروع والمسائل الاجتهادية هم أصحاب خير البرية، وقد حصل لهم محض الرحمة من رب البرية جل وعلا. تدبر معي جيدا. الخلاف في مسائل الفروع، الخلاف في مسائل الاجتهاد لا يخرج أصحابه من رحمة رب العباد. أما الخلاف المذموم هو الخلاف عن أصل الملة، الخروج عن منهج التوحيد وعن سنة محرر العديد. أما الخلاف في مسائل الفروع في مسائل الاجتهاد فلا غضاضة في ذلك ولا إشكال، فلقد اختلف خير الرجال من أصحاب سيدنا رسول الله في بعض المسائل الاجتهادية، وقد حصل لهم محض رحمة رب البرية، فهم أهل الرحمة باتفاق أئمة السنة والجماعة. فقف على نوعي الخلاف حتى لا تختلط بين يديك الأوراق. خلاف في أصل الملة وهو شر كله، وخلاف في المسائل الفرعية والاجتهادية ولا إشكال في هذا النوع من أنواع الخلاف، بل يجب أن نعلم ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الخلاف الثاني. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة، أسباب الخلاف، ونقصد به الخلاف الثاني. أولا، طبيعة البشر. السبب الأول أيها الأحبة في الخلاف في الفروع ومسائل الاجتهاد طبيعة البشر. أتحداك أن تخرج لي من هذا الجمع الكريم المبارك رجلين يشتهان بعضهم البعض في كل شيء. أبدا، طبيعة البشر. الأصل فيها الخلاف، الاختلاف. فالبشر يا إخوة على ظهر بسيطة يختلفون في طبيعتهم، في ألوانهم، في بشرتهم، في لغتهم، في قلوبهم، في ذكائهم، في فكرهم، في فهمهم، في صفائهم، في استقبالهم للمعلومات، في بصمة بنانهم، بل وفي بصمات أصواتهم. لا يتفق اثنان على ظهر الأرض اتفاقا كاملا في كل شيء أبدا. تدبر معي قول الله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالاختلاف مراد لرب العالمين في هذه الطبائع، اختلاف مراد لرب العالمين بنص القرآن الكريم. ومن آياته جعل الله الاختلاف في طبيعة البشر آية للعالمين، لأهل العلم الذين يتفكرون ويتدبرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، هذا عربي، هذا عجمي، هذا إنجليزي، هذا فرنسي، وهذا هندي، وهذا كذا، وهذا كذا، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالبشر يتفاوتون، وإذا كان ذلك كذلك فمحال أن يتلقى المعلومة مني الآن فلان كما تلقاها فلان، أو لو تلقوها جميعا بمفهوم واحد ستختلف النتائج. كل له فكره، كل له فهمه، كل له استيعابه، كل له إدراكه، كل له طبيعته، كل له خصائصه. فطبيعة البشر سبب رئيسي من أسباب الخلاف بين الناس. ثانيا، عدم بلوغ الدليل. قد يبلغني دليل وقد لا يبلغ شيخا آخر من المشايخ نفس الدليل، فقد تأتي فتوى مخالفة لفتوى هذا الشيخ المبارك. لماذا؟ لأنه قد بلغه دليل أفتى به ولم يبلغني دليله الذي أفتى به فأخالفه. وقد وقع أصحاب النبي في ذلك، بل لقد غاب عن جمع من أصحاب رسول الله كثير من الأدلة، وهم الذين يعايشون النبي ويسمعون النبي. بل ولك أن تتدبر أيها الكريم أن الصحابة لا يتلقون العلم إلا عن معلم واحد، فما ظنك بأناس يتلقون العلم على يد آلاف العلماء؟ سيختلف الفهم ويتشعب. عمر بن الخطاب مع أصحابه وهو في طريقه إلى اليمن سمع بالطاعون، فانقسم أصحاب النبي إلى فريقين. الأول يقول بخروج بالدخول إلى أرض اليمن، والفريق الثاني يقول لا، لا يجوز لنا أن ندخل إلى الأرض ما دمنا لم نكن فيها. وكان على رأس الفريق الثاني الذي أبى الدخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال يومها قولته الجميلة. قال حينما قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ فقال عمر الفقيه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم الفقه، الشاهد أن الصحابة قد اختلفوا، فريق يأمر بالدخول وفريق يأمر بالدخول. غاب الدليل في هذه المسألة عن عمر بل وعن جمع كبير من أصحاب النبي المختار، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لهم: لقد سمعت في ذلك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت النبي يوما يقول: إذا وقع الطاعون في أرض ولستم بها فلا تدخلوا إليها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. الشاهد أن عمر وعددا من أصحاب النبي لم يبلغهم الدليل الذي ذكرهم به من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. فعدم بلوغ الدليل كان سببا في ماذا؟ في الخلاف. ثالثا، عدم العلم بنفس الدليل، عدم العلم بنفس الدليل. قد يصبح صحابي من الصحابة في مسألة بدليل معين وهو لا يدري أن هذا الدليل نزل دليل آخر لينسخه، سواء كان هذا الدليل من القرآن أو من السنة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فنسخ النبي الحكم الأول بالنهي عن زيارة القبور بدليل آخر يسمى بالدليل الناسخ. فعدم بلوغ الناسخ والمنسوخ للمفتي قد يكون سببا من أسباب الخلاف. رابعا النسيان، وجل من لا ينسى. النسيان أمر يعتري الكثر على ظهر الأرض، بل واعلم أن النسيان اعترى النبي المصطفى. ورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما أن النبي قرأ يوما إماما في الصلاة فنسي آية، وهو من هو نسي النبي آية وسلم، فلما سلم تذكر الآية فقال لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال الحديث: يا أبي هل ذكرتني بها؟ كنت تذكرني بالآية وانت في الصلاة؟ هل ذكرتني بها؟ وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. النساء سبب من أسباب الخلاف، قد أنسى دليلا أو قد تنسى دليلا. فأقول بقول يخالف ما عندك من الدليل لأنني قد نسيت دليلك الذي تستدل به. وقد نسي عمر بن الخطاب حديث التيمم الذي ذكره به عمار بن ياسر، والحديث طويل مشهور. النسيان سبب من أسباب الخلاف، بل قد تنسى أنت أمرا في بيتك فتختلف بسبب هذا مع زوجتك، وقد تنسى زوجتك أمرا لك فتختلف معك. فالنسيان أمر يعتري البشر جميعا. وأخيرا من أسباب الخلاف اختلافهم في فهمهم للمراد من الدليل، اختلافهم في فهمهم للمراد من الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. دليل صريح واضح، ومع ذلك اختلف الصحابة في فهم الدليل، اختلف الصحابة في فهم الدليل، فانقسموا إلى فريقين. إلى فريق صلى العصر في الطريق وقال: ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما أراد أن يحثنا على الخروج لمقاتلة بني قريظة. أما الفريق الآخر قال: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو دخل وقت المغرب. فانقسم الصحابة، وكان سبب الخلاف أنهم قد اختلفوا في فهمهم للمراد من الدليل، مع أن صاحب الدليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب يا إخوة كانت سببا في الخلاف. وأكتفي بهذا القدر، والفهم للأدلة فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهم الدليل لا يوزن بالأعمار، فهم الأدلة لا يوزن بالأعمار، ولا يوزن بالسبق في طلب العلم بقدر ما يقاس ويوزن بالصدق. أخلص يفتح الله عليك، واتقوا الله ويعلمكم الله. لا تستهينوا بأمر التقوى في طلب العلم. كان ابن تيمية تطيب الله ثراه: إذا استشكلت عليه مسألة من المسائل أقام الليل لله جل وعلا، وسجد بين يدي الله، وذلل الأرض واسترى بدموع الخشوع والتذلل والتضرع للملك، وسأل الله عز وجل بهذا الدعاء الكريم فقال: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. تضرع الى الله. والله لو علم الله منك الاخلاص والصدق لفتح الله عليك من كنوز فضله بما لا يمكن على الاطلاق ان يجسد هذا الفتح لغه بليع او فصاحه فصيح. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. غضب كبار اصحاب النبي على عمر وكيف ياذن لابن عباس رضي الله عنهما ان يدخل ليجلس مع مشايخ اصحاب رسول الله في مجلس الشورى ومن ابنائهم من يقصر ابن عباس. فاراد عمر ان يبين لهم ان الامر لا يقاس بالاعمار ولا يقاس بالسبق انما يقاس بالصدق. ذلك فضل الغفار يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاراد عمر ان يبين لهم ذلك فسال الصحابه عن سوره النصر. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال لهم عمر ما تقولون في هذه الايات؟ فقالوا نقول فيها بان الله يامر نبيه ان نصره وفتح عليه مكه ان يغفر من الاستغفار والتوبه. فالتفت الفاروق الملهم الى ابن عباس وقال ما تقول ايها الشاب الكريم في هذه الايات؟ فالتفت ابن عباس الى عمر رضي الله عنه وقال والله اقول فيها بخلاف هذا يا امير المؤمنين. قال تحدث ابن عباس كن. فقال ابن عباس اقول ان الله قد نعى بهذه السورة لرسول الله اجله. خلاص ربنا اتم عليك النصر واكمل عليك الدين واتم بك النعمة فاستعد للقاء الملك. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ابشر من العمل الصالح وداوم على الاستغفار واستعد بعدها للقاء الملك الغفار. فهم عجيب. فهم عجيب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كاد عثمان بن عفان رضي الله عنه ان يرسم بريئه اتهمها البعض لانها وضعت ولدها لسته اشهر. كاد عثمان ان يرسمها فقال علي بن ابي طالب رويدا يا امير المؤمنين فإني أرى أن الله عز وجل قد ذكر في قرآنه أن المرأة قد تضع ولدها لستة أشهر. قال أين ذلك يا علي وقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما وقفت على هذه الآية؟ قال اقرأ قول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كم شهر كده؟ 24. والآن أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. اقسم 24 من 30 أذاي كم شهر؟ 6 شهور. قال جزاك الله خيرا يا أبا الحسن. فهم يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خذوا العنصر الرابعة حتى ننهي الحديث ان شاء الله تعالى في هذه المحاضرة الطيبة بجميع عناصرها. الرابع من عناصر المحاضرة ادب الخلاف. بعدما توقفنا على خطورة الخلاف وعلى نوعي الخلاف وعلى اسباب الخلاف خذوا ادب الخلاف. ووالله ما احوجنا الى ادب الخلاف. ونسأل الله ان يرزقنا واياكم جميعا الصدق والعمل والعمل. الأمة تعاني. الأمة تعاني. الفرقة تعاني من الشقاق تعاني من الخلاف. وأعلنها وقد أعلنتها في خطبة مجمع الإيمان لو اجتمع زعماء العرب كل ليلة فلن تلتقي الصفوف ولن تلتقي القلوب ما دامت الأمة على أيدي زعماء العرب قد تحدث سريعة ربها. لن تلتقي القلوب إلا على مصدر التلقي. ما هو مصدر اللقاء وأصل اللقاء؟ القرآن والسنة. والله لن تلتقي الأمة إلا على هذا الطريق. والله مهما شرقت وغربت وخضعت وركعت وسجدت لن تلتقي صفوف الأمة ولن تتوحد كلمتها ولن تأتلف قلوب أبنائها إلا إذا التقت الأبدان بعد القلوب على كلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل صلاة الصراط المستقيم نجاة وسعادة وفلاح للدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام خط على الأرض خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما وخط إلى يميني وشمالي خطوطا متعددة وقال هذه سبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فاخبر لنفسك هل تسلك طريق الرحمن أم طريق الشيطان؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سلوك طريق الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول أدب من أدب الخلاف أسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الآداب كلها. أول أدب من آداب الخلاف نبذ التعصب للأشخاص والجماعات. أول أدب من الآداب نبذ التعصب للأشخاص للشيوخ وللجماعات. يا إخوة الدكتور بدير الشيخ أبو إسحاق الشيخ محمد يعقوب الشيخ مصطفى العدوي محمد حسان شيوخنا الكبار ابن باز شيخ عبد العزيز شيخ ناصر شيخ ابن عثيمين كل هؤلاء الى فناء والى زوال فالدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون وتبقى الدعوة خالدة على مر الاجيال والقرون. فاجعلوا ولاءكم لله ولا تجعلوا ولاءكم لاشخاص الدعاء. يا شباب الصحوة اجعلوا ولاءكم لله لا لأشخاص الدعاء. الدعاة بلا زوال قد أسلم قد أمرض قد أموت بل سأموت تتوقف الدعوة؟ آخر الدكتور بديل تتوقف الدعوة؟ لا ثم لا. ولو توقفت الدعوة لموت دعاتها لماتت دعوة الإسلام لموت سيد الدعاء. ماذا قال الصديق الأم يوم أن جاء من منزله للسنة ورأى الجموع الملتهبة تصرخ أمام مسجد النبي وحول حجراته الطاهرات فكشف الغطاء والبردة عن جسد ووجه الحبيب الأزهر الأنور وقبل الحبيب من بين عينيه وبكى وقال له خذك حيا وميتا يا رسول الله أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق ينادي على هذه الجموع الملتهبة على رسلك يا عمر اصبر يا عمر. والتف الناس حول الصديق الأمة وأعلنها مدوية أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انبذ العصبية للسلوك، انبذ العصبية للجماعات كلها.